السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير جميعا، أهلا وسهلا.
مساك الله بالخير، يا مرحبا بك.
نقول الشيبان والكهول والشباب كلهم.
يقول الشيبان والكهول والشباب. حياكم الله يا شيخ.
وحياكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحببت أن أتشرف بحضور هذه المناسبة الطيبة لمشاركة إخواني من المشايخ وإتحاف أبنائي بما تيسر لي، وما أظن آتي بشيء جديد، فأظن أن أبا محمد الشيخ ربيع حفظه الله وبارك له في عمره وعلمه وعمله وإياكم جميعا قد كفى، لكن كما يقول المثل المكرر يعني في هذا الباب أحلى. نحن نقيدها، نقول في هذا الباب وكل شيء طيب. ولعلكم سمعتم أو رأيتم الموضوع الذي عهد إلي الكلام فيه، وهو قواعد السلف ووجوب الارتباط بها، ولا بد من تقديم شيئين قبل هذا الموضوع المهم. فالأول تعريف السلف والسلفية، والثاني استنباط قواعد السلف ومصدرها ما هو. فأقول مستعينا بالله، السلفية من السلف، والسلفي نسبة إلى السلف أو السلفية، والسلف في اللغة الماضي، وهذا قد جاء في القرآن كثيرا، منها من المواطن التي جاء فيها هذا قوله جل وعلا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني ما مضى قبل الموعظة. وهذا من سعة رحمة الله وسعة فضله على عباده عامة، والمتلوثين بالآثام خاصة، فإنه حين سماعهم الموعظة والاستجابة لها يكفر الله لهم ما سلف من أمرهم. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. وأما السلفية في الاصطلاح فهي السير على أثر النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وأما السلفيون فهم السائرون على هذا، هم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره. ورأس أولئكم الصحابة رضي الله عنهم، ورأس الصحابة الخلفاء الأربعة، ثم العشرة إلى آخر ما هو معلوم من كلام أئمة السنة في هذا الباب. ومن بعد الصحابة كل من تبعهم بإحسان، فمن أئمة التابعين سالم ابن عبد الله ابن عمر، والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر، ومن بعدهم من الأئمة مالك ابن أنس عالم المدينة، ويلقب لسعة علمه وفضله وسلامة هديه بأنه إمام دار الهجرة. ثم الشافعي وأحمد والليث بن سعد والأوزاعي والسفيانين والحمادين وسائر الأئمة من أئمة العلم والدين والإيمان في القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، كما صح عنه في أحاديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم من جاء بعدهم ممن هو على هديهم وعلى منوالهم غير شاد عنهم ولا سالك سبيلا غير سبيلهم. هذا هو الأمر الأول. الثاني: هل لأئمة السلف بدءا من الصحابة رضي الله عنهم فمن تبعهم بإحسان مثل من سمينا، هل لهم قواعد خاصة من تلقاء أنفسهم استنبطوهم، أم أن هذه القواعد مستنبطة من الكتاب والسنة؟ وفهم السلف الصالح، فإذا هديهم رضي الله عنهم يتألف من ثلاثة أمور: الأول فقه الكتاب الكريم، والثاني فقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث سيرة السلف الصالح، يعني كل طائفة متأخرة تفيد من سابقتها، وذلكم لأن فهم السلف الصالح وسيرتهم تطبيق لفهم النصوص الشرعية، ولهذا فإن الحكم على من باين سبيل السلف الصالح وسلك سبيلا آخر فإنه أحد رجلين: إما أنه جاهل أقحم نفسه في مجال الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس دين الله، وإما أنه صاحب هوى. وهؤلاء لا يصلح هذه الطائفة والطائفة الأخرى لا تصلح إحداهما للدعوة، لأن الطائفة الأولى جاهلة، فكيف يعلم الجاهل أناسا يفقههم دين الله من الكتاب والسنة؟ وأما الثاني فإنه عدو للسنة وأهلها، أخذ على نفسه بلسان حاله أو مقاله، وقد يكون بكليهما. الجد والعزم المصمم على حرف الناس عن هدى الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، أو صحت به سنته صلى الله عليه وسلم، فكلاهما وحي الله إلى رسوله، فلا يفرق بينهما. فالقرآن والسنة صنوان في هذا، الكل وحي. أما القرآن فواضح، من كانت له أدنى عناية بالقرآن يدرك هذا إذا كانت فطرته طيبة وسليمة ومحبا للسنة، وإن كان ما أوتي من العلم قليلا. وأما السنة فهي تدل على ما يدل عليه القرآن، وتفسر القرآن، وتعبر عنه، وهذا بسط في غير هذا الموضع، ولله الحمد والمنة. فما طرقناه في هذا الباب فنحن على سنن من مضى من أئمة العلم والإيمان والدين. ومن دلائل الكتاب الكريم على تحكيم السنة ووجوب العمل بها، سواء كانت موافقة للقرآن أو أتت بزائد على ما هو في القرآن، فإن أئمتنا لا يفرقون بين هذا وهذا. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أمثال هاتين الآيتين من آية التنزيل الكريم. ومن السنة الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، الحديث. والمقصود أن صاحب السنة لا يأتي بشيء من تلقاء نفسه، حتى وإن كان إماما من الأئمة، فإنه مستند على كتاب أو سنة أو كليهما، هذا هو. ثم مستعينا بعد ذلك على فهم ما أشكل عليه، وعلى تقوية ما عزم عليه كذلك، بفهم السلف الصالح السابقين له، فإن سيرتهم تطبيق عملي لفهم النصوص الشرعية. فإذا تقرر هذا فإني أعتذر لإخواني وأبنائي عن إيفاء الموضوع حقه، لا أستطيع في هذه الجلسة وأنا أتحدث على عجل، لكني أذكر ما أراه يعني مهما مقدما على غيره فيما أرى في هذه الجلسة. القاعدة الأولى: دعوة أهل السنة إلى التدين الحق الصافي من المكدرات، سواء كانت المكدرات تنفي الكمال كله أو وجوب كماله. نعم، والتدين الصافي له شرطان: الأول تجريد الإخلاص لله وحده، إن تجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذان الشرطان لا بد من اجتماعهما في كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل. قال علماؤنا: العمل إن فقد الإخلاص لله كان شركا أو رياء، وإن فقد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بدعة. ومتى جمع العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم كان عمل أهل السنة، عمل أهل الشرع الحق، لأنه جمع شرطي قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى. وقالوا أيضا من حيث اجتماع الإخلاص والمتابعة وعدم ذلك، قالوا هي أربعة أقسام: الأول ما كان خالصا لله وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الثاني ما كان خالصا لله غير صواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير موافق، والثالث ما كان صوابا على السنة غير خالص لله، والرابع لعلكم أدركتموه ما هو؟ ها؟ جميل، ليس صوابا، ليس خالصا لله ولا صوابا على رسول الله، فهذا كما يقال حشف وسؤكيلة. لكن السؤال الآخر حينما نستعرض هذه الأقسام الأربعة، حينما نستعرض هذه الأقسام الأربعة ونزنها بميزان العدل، أيها أسعد بالقبول؟ ولماذا؟ الأول وهو ما جمع الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأما البقية فهي باطلة مردودة على صاحبها. هذه القاعدة الأولى. الثاني، القاعدة الثانية، الحكمة. والحكمة هذه الأيام الحرب على أشدها بيننا وبين المخالفين. أقول الحرب على أشدها بيننا وبين المخالفين من أهل البدع، من أهل البدع، ولعل من أشدهم علينا المتحزبة، وإن كانوا ينتسبون إلى السنة وعندهم من ما عندهم من العلم، ونحن ننظر فنقول أولا ما الحكمة؟ الحكمة مأخوذة من الحكمة، وهي في الأصل ما يوضع في لجام الفرس للتحكم في في مشيه وعدوه لتطويعه. نعم. وأما في اصطلاح أهل الشرع فهي وضع الشيء في موضعه. وأظن أن هؤلاء سيقولون نحن نضع الشيء في موضعه، فنقول ما الذي يفصل النزاع بيننا وبينكم؟ نحن لن نستسلم لما ترون، وأنتم ثبت عندنا أنكم لا تقبلون منا، لكن لا بد من حكم يحكم في القضية ويحكم القبضة على المخالف في استعمال هذا الاصطلاح الشرعي. ونحن نوضح هذا ببعض الأمثلة التي تحضرنا الآن، ولا مانع لدي أن يتحفنا أخونا الشيخ ربيع بشيء أو بقية الإخوة المشايخ، لأن اعتذرت لكم سلفا أني لن أوفي الموضوع حقه في هذه العجالة. أقول الحكمة عند أهل السنة هي رحمة وعدل ورفق وحسن سياسة وكياسة وفطنة، فهي بهذا جماع للمكارم الجميلة والصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة. فمما حفظناه عن النبي صلى الله عليه وسلم درء المفاسد، تقديم درء المفاسد على جلب المصالح، وهذا مرده إلى الشرع لا إلى العقل، توضحه هذه الأمثلة. المثال الأول لما قال عبد الله ابن أبي ابن سلول أخزاه الله ولعنه رأس المنافقين بالمدينة، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو غيره مستأذنا في قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لا شك أن قتل ابن أبي، هو قال كلمة الكفر خرج بها من إيمانه، لكن هل ينتهي الأمر عند قتله؟ قتله فيه مصلحة، هل ينتهي الأمر عند قتله؟ الجواب لا. تفطن الرسول صلى الله عليه وسلم بما أوحى فقتل ابن أبي على مقالة الكفر، لأرجف الناس، أرجف المنافقون، وصد كثير ممن يريد الدخول في الإسلام، فقالوا هذا محمد يدعوكم إلى مكارم الأخلاق وإلى الصلاة وإلى البر وإلى التقى وإلى غير ذلك، وهو يقتل أصحابه. الثاني في قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. في هذه الآية نهيه صلى الله عليه وسلم، نهيه لا لا أقول نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب آلهة المشركين حيث ما يعلم جائز، شيخ نهيه صلى الله عليه وسلم والنهي هو الله عن سب آلهة المشركين. طيب ما السبب؟ هذا قربة مما يتقرب به العباد إلى الله، لكن ما السبب؟ ما المانع؟ ما الحكمة من ذلك؟ فيسب الله عدوا بغير علم. المثال الثالث لما دخل أعرابي المسجد فأناخ بعيره فبال في المسجد في ناحية من المسجد، قام الصحابة رضي الله عنهم فزجروه وصاحوا به من كل مكان. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال دعوه، وفي رواية لا تجرموا. أليس في طرد يعني أليس في طرد يعني في ترك في ترك الأعرابي يبول نجاسة لمكان معين من المسجد، أليس كذلكم؟ طيب لكن لو قام ماذا يحصل؟ أولا أن هذا جاء فيما يظهر راغبا في الإسلام، فلو طرد لا 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 لصد واسودت له الشيطان، هذا الأمر الأول. الثاني أن تركه يبول تتنجس رقعة محدودة من المسجد، لكن تركه كونه يطرد ستتسع رقعة النجاسة وتنكشف عورة الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم عالج هذه النجاسة بقوله نعم صبوا عليه ذنوبا من الماء. انتهى الأمر عند هذا. وهذا كثير جدا، هذا بعض الأمثلة. ونحن قلنا إن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه في اصطلاح الشرع، لا وليست المسألة هكذا مجردة حتى يفسرها كل أحد بتفسيره كما يرى، لا، وهناك زيادة أمثلة. أقول لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو تلك الغزوة المعروفة المشهورة غزوة تبوك سنة 9 على ما أظن، أتاه المنافقون فقالوا يا رسول الله نحن بنينا مسجدا لذي العلة وليصلي فيه في الليلة الشاتية والمطيرة، فنحب أن تصلي لنا فيه، أو قالوا نريد أن تصلي لنا فيه، فقال إذا رجعنا إن شاء الله، وكان يتجهز للغزو. فلما عاد وبقي بينه وبين المدينة مسيرة يوم أو يومين جاءه الوحي، والقصة معروفة آخرها لا تقم فيه أبدا. فبعث إليه أحد أصحابه فأخذ سعفا وأضرم النار في ذلكم المسجد، هذه عقوبة. وكان المقصود ليس هو المسجد، ما المقصود؟ المقصود من هذا المسجد أنه ثكنة كما يقولون عسكرية، تواطأ عليها منافق المدينة ويهود الشام أو خيبر، وكان السفير بين الطائفتين رجل كان يسمى أبا عامر الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عامر الفاسق، كان الراهب يقول سماه الفاسق. هذه عقوبة. كيف يهدم مسجد من مساجد المسلمين كما يقول بعضهم الآن؟ تهدم مساجد الرافضة في اليمن ويقول تهدم مساجد المسلمين، ومساجد المسلمين لا يتمعر وجهه غيره لها أبدا، لأن هذا المسجد لم يؤسس على تقوى من الله، وإنما أسس حربا للإسلام وأهله. فكفى الله المؤمنين شر تلكم الطائفتين، منافق المدينة ويهود الشام أو خيبر. نعم، إلى غير ذلك من الأمثلة. ويوضح هذا كذلك أن أهل السنة يعاقبون المبتدع بما يقدرون عليه، مع أنهم يحبون له الخير ويحبون له الهداية، بل أهل السنة يفرحون لو أن كافرا أسلم وصار على السنة، يحبون له ذلك. وهذا أمثلته كثيرة جدا لا تحصى. ومن هنا، وهي القاعدة الثالثة، فإن أهل السنة حينما يحذرون من أهل البدع ويذكرونهم أحيانا بأسمائهم فلهم الأسوة الحسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيله بعده من أصحابه ومن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. وفي ذلكم أحاديث، منها ما أخرجه أحمد ومسلم من حديث عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. الحديث وله قصة. الثاني ما أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه والبغوي وحسنه، يعني في شرح السنة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وهنا شبهة تثار ضد أهل السنة، يروج يعني يشيعها ويسوغ لها رجال نعرفهم ينتسبون إلى العلم وينتسبون إلى السنة، فيغشون من يغشون من أهل البدع على اختلاف أصنافهم ومشاربهم وأفكارهم، مستدلين بهذا الحديث: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فنقول: لا شك عندنا في صحة هذا الحديث، لكن ماذا نقول لهم؟ أو لا شك عندنا في صحة هذا الحديث ونحن نراه حق على حقيقته، يجب أن يصان عن الظنون الكاذبة والخيالات الباطلة، لكن هل أنتم تقرون بفهم السلف أو لكم مسلك آخر؟ فإن قالوا لا نحن لنا مسلك آخر، نحن نفهم هذا الحديث ونأخذ به، قلنا خالفتم السلف إذن، فأنتم إما جهلة وإما أصحاب هوى، وقد قدمنا الكلام في هذا. وإن قالوا لا نحن معكم على فهم السلف، قلنا تعالوا ماذا قال السلف، ماذا قال الأئمة الذين ذكرنا أن سيرتهم تطبيق عملي لفهم النصوص الشرعية، ماذا قالوا فيه؟ فنبدأ بالصحابة رضي الله عنهم. قال عمر رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي، أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. ومقصود رحمه الله الرأي القياسي العقلي الذي تصادم به النصوص، أما الرأي من حيث هو فقد بسطت في غير هذا الموضع الكلام فيه بما أرى أنه يغني عن إعادتي هنا، ومن أكثر مجالستنا منكم يعرف هذا عني. وقال علي هذا شو بكم، وقال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلى. وقال مصعب ابن سعد رحمه الله الزهري ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. وقال أبو أيوب السختياني رحمه الله: قال لي أبو قلابة شيخه: يا أيوب احفظ عني أربعة، احفظ عني أربعة، لا تقل في القرآن برأيك، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، يعني لا تخاصم وتجادل في أحاديثه. وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك، هذا هو الشاهد، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فينبذ فيه ما شاء، أو قال يقر فيه ما شاء فيقر فيه ما شاء. وقد أوعز إلي بختم الكلمة، وكان عندي قواعد، لكن لعل الله ييسر لقاءات أخرى نبسط القول فيها أكثر إن شاء الله تعالى. هذا حسبي اجتهدت، وما أدعي الكلام وما أدعي الكمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.